بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 41 و100 على 88 و800 و3000، وهو الشريط 29 من شرح العقيدة الطحاوية.
وعن الحنفي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض، فذكر بعضهم أصحابي أحبائي، وبعضهم ترك الحديث على الظاهر، فوالله أعلم معنى ما سيأتي الآن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سرقا سرقا، حتى إذا عرفتم اختبئوا دوني، وأقول أصحابي كما تأتي في بعض روايات أمتي، فيقول له القائل: لا تدري ما أحدثوا بعدك، فإنهم غيروا وبدلوا بعدك. لم يبق هؤلاء المطرودون عن الحوض لم يبقوا على هديك، ولكنهم غيروا وبدلوا. قد يعارض هذا الحديث حديث عرض الأعمال، أن الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، إرأى خيرا حمد الله، وإرأى خلاف ذلك استغفر الله لأمتي. هذا الحديث أولا محل أخذ ورد بين أهل العلم في ثبوته، وبعد ثبوته أول بعض أهل العلم يفكر أو حمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك بالجملة، ولكن لا يعلم في التفسير أن فلانا هو الذي غير وفلانا هو الذي بدل. هذا التفاصيل هو الذي لا يعلم، وإن كان يعلم بالجملة ما حصل بعد ثبوت الحديث. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء أدل، الإغفاء أول النوم أي النعاس، فرفع رأسه مبتسما. إما قال له شك من الصحابي راوي الحديث، وإما قالوا له لم ضحكت، قالوا له لم ضحكت، أو قال لم ضحكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي آيفا سورة الفقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، السورة إلى آخر السورة حتى ختمها. ثم قال لهم: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. في مثل هذا يجوز أن يقول الإنسان: الله ورسوله أعلم، ولكن هناك مواقف لا يجوز أن يقول فيها الإنسان إلا الله أعلم. أما ما يتعلق بالأمور الدينية كهذه المسألة، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لك أن تقول الله ورسوله أعلم. لكن لو قيل لك: هل سافر فلان أو قدم فلان؟ ماذا تقول؟ تقول الله أعلم، لا تقول الله ورسوله أعلم، وإنما تقول الله أعلم، لأن ذلك ليس من عند رسول صلى الله عليه وسلم. إذا سئلت الآن في هذا الوقت عن قدوم فلان أو سفر فلان أو نزول مطر أي واقعة وأنت لا تعلم، إنما تقول الله أعلم، ولا تقول الله ورسوله أعلم، فنفرق بين هذا وذاك. قال: فهو نهر عقاني ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير تذب عليه أمتي يوم القيامة بعد البعث، آنيته عدد الكواكب، ومن يرسل الكواكب إلى الله، يختلط العبد منها في السفر، فأقول: يا رب إنه من أمتي، ويقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هذا وغيره من الذين يختلطون. رواه مسلم. ولفظ فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض تلد عليه أمتي يوم القيامة والقاضي ذكره. ومعنى ذلك أنه يشرب فيه ميذابان من ذلك الكوثر، يصب فيه ميذابان من ذلك الكوثر، الكوثر في الجنة من نهر الكوثر يصب ميذابان على الحوض، والحوض في عرفات قبل الصراط على ما اختاره جمهور أهل العلم، لأنه يختلط عنه ويمنع أقوام قد ارتدوا على أعقابهم وأمثال هؤلاء لا يجاوزون الصراط، لوجه الاستنباط على أن الحوض قبل الصراط. ترك هؤلاء ومنعهم من ورود الحوض، وهؤلاء لو كانت وكيف قربان من الذهب يثبت اللؤلؤ والجوارب هذه من الامور الغيبيه التي وصف الله المؤمنين لانهم يؤمنون بالغيب. غيب لا نعلم كيف ذلك الذهب وكيف ذلك اللؤلؤ، وكل ما عرفنا وصف الحوض. وسبحان الخالق الذي لا يوجده شيء، لا يوجد الله شيء، ان اراد جعل الذهب يثمر كما تثمر النخله. وقد ورد في احاديث ان لكل نبي حوضه، وان حوض نبينا اعظمها واعلاها واكثرها واردا، وهذه الاحاديث لم تسلم من المقال، ولعل بمجموع شروطها تصل الى درجه الاحتجاج بها، ولكنها غير سالمه من المقال كما قال اهل العلم في هذا الفن. جعلنا الله واياكم منهم بفضله وكرمه. قال العلامه ابي عبد الله القرطبي رحمه الله بالذكر: واضطرب بالميزان والحوض ايهما يكون قبل الاخر، بعد ان اتفق الجمهور ان الحوض قبل الصراط. وقيل الميزان، الميزان قبل اي قبل الحوض، وقيل الحوض. قال ابو الحسن الخامس: والصحيح ان الحوض قبل، الذي يظهر والله اعلم ان الحوض قبل هذه الاشياء كلها، اي بعد البعث ياتي الناس عادة الى الحوض. هذا الذي يظهر من استنتاج اهل العلم من الاحاديث الوارده في الباب. قال القرطبي: والمعنى يقتضي ان الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، ويقدموا قبل الميزان والصراط، كانها رحمه لهم وقياده لهم كما قال المعنى الشيخ في المسجد. قال ابو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الاخره: لم نطلع على هذا الكتاب الذي يظهر انه مختص بهذا الباب. حكى بعض السلف من اهل التصريف ان الحوض يولد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال، ايد كلام الغزالي. ثم قال القرطبي: ولا يخطر بذلك انه في هذه الارض، ان الحوض في هذه الارض التي نحن عليها الان، بل في الارض المبدله التي تبدل بعد هذا الامر. تلك الارض ارض بيضاء كالفضه، لم يثبت فيها دم، ولم يظلم على رايها احد قط، فظهروا لنزول الجبار جل جلاله بفضل القضاء. فنزول الجبار جل جلاله بفضل القضاء مما يجب الايمان به. صفه النزول من الصفات الخبريه الوارده في الكتاب والسنه، علينا ان نؤمن، ولا يجوز لنا ان نتساءل فنقول كيف ينزل، بل نقول ينزل كما يليق به ولا نزيد على ذلك. بعد هذا يقول الشاعر: قتل الله المنكرين لوجود الحوض، واخذت بهم ان يحال بينهم وبين بروده يوم العطش الاكبر. على الرغم من كثره هذه الاحاديث المتواتره، بعض العقلانيين الذين يزعمون بان العقل يفيد ذلك انكروا وجود الحوض، وجعلوا ذلك وعدوا من الخرافات، وذلك لكفرهم والحادهم، وان الله لم يشرح صدورهم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هم خليقون وجديرون بان يضربوا ولا يشربوا من ذلك الحوض. فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الاسئله. فأسئلة خارجة عن موضوع العقيدة في الأحكام والزيارات.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والشفاعة التي اتخذها الله لهم حق كما روي في الأخبار. قول الشيخ كما روي في الأخبار، لو قال كما ورد في الأخبار لكان أولى وأحسن. لفظة روي يقال إنها صيغة من صيغ التمريض، وإنما يقال مثل هذا اللفظ إذا كان في الغالب إذا كان الحديث ضعيفا أو لم يتأكد من إتمام الصحة والأحاديث التي سألها في باب الشفاعة أحاديث صحة، لذلك كان الأولى أن يقول كما ورد في الأخبار بدلا من أن يقول كما روي في الأخبار، والله أعلم. الشفاعة أنواع: الشفاعة والتوسل بمعنى واحد، الشفاعة طلب الخير للغير، أن يطلب الإنسان الخير لغيره سواء كان طلب من الله أو من غير الله، طالما طلب الخير من عند غيره لغيره يسمى شفاعة، يسمى توسل. معنى توسل أو التشفاعة بمعنى واحد، أي التوسل بالصالحين والشفاعة بمعنى واحد كما سيأتي ذلك في أثناء التسليم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الشفاعة أنواع من حيث الاتفاق عليها والاختلاف، منها ما هو متفق عليه بين الأمة أمة الإجابة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم كالخوارج من أهل البدع. النوع الأول: الشفاعة المتفق عليها. الشفاعة الأولى تسمى الشفاعة العظمى، تلك الشفاعة التي يظهر فيها مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك المقام المحمود الذي يرتبه فيه الأولون والآخرون، هذه الشفاعة وافقت فيها حتى المعتزلة والخوارج، وهي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذا الحديث الطويل الذي بين يديه. أحاديث الشفاعة كثيرة ومكررة، ومن أجمع تلكم الأحاديث حديث أبي هريرة كيف يقول رحمه الله ورضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة بأسنانه دون أن يبقى بالسكين، النهس أن يبقى الإنسان اللحم بأسنانه لا بالسكين. ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. ثم سألهم، هذا كل تمهيد لما سيأتي: وهل تدرون لم ذلك؟ لما صرت سيد الناس يوم القيامة سيد ولد آدم؟ فأجاب على السؤال فقال: لأنه لا يريد منهم أن يجيب، وإنما يريد أن يثير انتباههم لينتبهوا لما يقول عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد في عرصات القيامة. فيقول بعض الناس لبعض عندما تضيق بهم الحال ويشتد بهم الخوف ويلجمهم العرق ويتمنون أن يريحهم الله من هذا الموقف ولو إلى النار بشدة الخوف، عند ذلك تتشاور الناس فيقولون: ألا ترون ما نحن فيه؟ فيبعثون لمن يشفع لهم عند الله، فيقولون: ذلك آدم أبو البشر، ذلك الشفيع هو آدم. فيأتون آدم فيعتذر آدم عليه السلام فيذكر له ذنبا وهو ذنب قد غفر الله له واجتباه بعد ذلك أكله من الشجرة، فيعتذر فيقول: نفسي نفسي. وفي بعض الألفاظ يكرر نفسي نفسي مرتين، وفي بعض الألفاظ ثلاث مرات، فيقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وهو من أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الغضب بأن الله يغضب، وقد يكون الغضب متفاوت وغضبه يوم القيامة أشد الغضب. إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، أي غضبا شديدا يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. فذكر له ذنبا انه دعا على قومه فهلكهم الله، لذلك يقول نفسي نفسي. فحول الناس الى ابراهيم خليل الرحمن، فاعتذر ابراهيم بمثل ما اعتذر به نوح عليه السلام، وقال كما قال ادم ونوح في شبه الغضب، وذكر كذباته. هذه الكذبات عباره عن التوبيه التي استعملها ابراهيم في ثلاثه مواضع. عندما قال اني سقيم، والناس يفهمون انه مريض مرضا جسمانيا ولكن اراده مرضا اخر، وهذا اسلوب معروف عند العرب يسمى التوبيه، أن تدرك لفظا له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، والناس تفهم المعنى القريب وأنت تريد المعنى البعيد. وهو لم يرد المرض الجسماني ولكنه أراد بذلك ما به من هم وغم واهتمام بهداية الأمة، وما شغل باله من إشراكه وعبادة غير الله، هذا الاهتمام نوع من المرض والهم نوع من المرض، هذا معناه، ولم يعني المرض الجسماني، وهذا يسمى من باب التوبية ليس بالكلم الصريح. كذلك عندما قال لامرأته إذا سألوك قولي إنه أخي، وأراد بذلك الأخوة في الدين، والأخوة في الدين أن تكون أقوى وأفضل من الأخوة في النسب، لذلك لا يسمى هذا أيضا كذبا، وإنما هو من باب التورية كما قلنا. وعندما قال فعله كبيرهم هذا، أراد كذلك أن يسخر منهم، وإذا كنتم تظنون إنه ينفع فيضر فاسألوه، هل هو ينطق هو الذي فعل فاسألوه، أراد أن يسخر منهم ويظهرهم بمظهر الزلالة، ولم يرد الكذب الصريح، هكذا قال اهل العلم في هذه الكذبات الثلاثه. فاعتذر، وفي النهايه تحول الى عيسى الى موسى عليه السلام، فاعتذر موسى بمثل ما اعتذر به من كان قبله من الرسل، ثم احالهم على عيسى فاعتذر عيسى. كل ذلك امر قد قدره الله ازلا، علم الله وكتب عيسى لأن هذه الأمور تجري هكذا، ليصل الدور إلى صاحب الشفاعة، ووصل الدور إلى صاحب الشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا عنده قال أنا لها عليه الصلاة والسلام. ولكن عندما قال أنا لها ماذا فعل؟ هل تصرف من عند نفسه تصرفا بأن يختار من يشاء من أتباعه ومن أقاربه ومن أمته؟ لا، استأذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فاستأذن فخر له ساجدا، وفتح الله عليه من المحامد والثناء عليه ما لم يفتحه على غيره من قبل، فتركه ما شاء يسلك ساجدا، أي ثمنا طويلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد ويثني على ربه سبحانه وتعالى، إلى أن قيل له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فلما رفع رأسه كذلك هد له حتى، ولم تترك له الحرية ليسوق من شاء، يقول عليه الصلاة والسلام فحدني حتى عددا معينا من الناس فشفع فيه. فتكررت هذه الشفاعة عدة مرات. هنا عند ذكر عيسى عليه السلام فيقول يا عيسى، يقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال هذا هو، هذا كلام رسول عليه الصلاة والسلام ليس كلام أهل الكوفة، هكذا هو، أي هذه صفاته، لا كما يزعم النصارى واليهود في حق عيسى، بل هذا هو كلمة الله وروح منه ألقى إلى مريم. هذه جملة اعتراضية قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر هذه الشفاعة قال الله له: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. يعني أدعوه. ثم قال: والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، قيل هجر الإحساء وقيل مدينة مهجورة من في قرى في قرى المدينة، أن يكون في قرى المدينة لا تعرف الآن إلا إذا كان يعرف أهل البادية والله أعلم، أو كما بين مكة والبصرة، وذلك من الأمور الغيبية على المؤمنين أن يؤمنوا بذلك بهذه الأخبار وبهذه الأوصاف، كل ذلك نؤمن ولا نكذب ولا نبحث ولا نحاول أن نكيف وندرك الحقيقة، بل إنها من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بها والله أعلم. والعجب كل العجب من إيراد إلينا في هذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في مهدي الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث الصور، فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث، فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريح من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه، فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث، وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور، ولولا خوف الإطالة لصدته بطوله، لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحش، فيقول الله ما شأنه وهو أعلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم، فيقول سبحانه وتعالى: شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينهم، قال: فأقف مع الناس، ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يجيب الرب سبحانه وتعالى لحفظ القضاء. والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح، قال: فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يقول: إني أنصبت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوا إلي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إلى أن قال: فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة، فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم، إنه خلقه الله بيده ونفخ به من روحه وكلمه قبلا، فيأتون آدم فيقولون ذلك إليه، وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فآتي الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيى ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل فأردت له ساجدا فيأذن لي من حمده وتنبيهه بشيء ما أذن به لأحد من قلبه، ثم يقول الله لي: ارفع يا محمد واشفع وسل تعطى، فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم: ما شأنك؟ فأقول: يا ربي وعدني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله عز وجل: قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم. هذا الحديث الطويل الذي أشار إليه الشارح أن كثيرا من أئمة البخاري انه حديث مشهور، لكن من الناحيه الصناعيه ضعفه بعض اهل العلم، ولكن هذا الضعف لا يقضي على اصل المعنى، فاصل المعنى صحيح لان الحديث الذي تقدم وغيره من الاحاديث يشهد بما دل عليه هذا الحديث. على كل يقول الشاعر يعجب من إيلاف الأئمة لهذا الحديث في أكثر الطرق، ولا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في إتيان رب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. فاذكروا لهذا الجزء ليس لشيء إذا أنهم أن غرضهم أو مقصودهم هو الاقتصار على هذا المقدار من الحديث، في اقتدارهم على هذا المقدار من الحديث يقصدون بذلك الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أهل النار من بعد خروج أحد من النار بعد دخولها، أي أرادوا أن يردوا على الخوارج والمعتزلة في النوع الذي أنكروا من الشفاعة. أما النوع المتفق عليه وهي الشفاعة العظمى التي ينزل فيها الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما يليق به، تنزل الملائكة والكروبيون من الملائكة، أنواع من الملائكة يسبحون الله سبحانه وتعالى، فينزل الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. هذا المقدار محل إجماع كما تقدم، وإنما اقتصروا على هذا المقدار الذي فيه إخراج بعض الناس من النار بعد دخوله بشفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أرادوا بذلك الرد على الخوارج والمعتزلة من الذين يرون أن من دخل النار لا يخرج، كما أن من دخل الجنة لا يخرج منها كذلك من دخل النار، والحديث يرد عليهم. هذا هو الغرض من الاقتصار على هذا المقدار من الحديث. وعلى كل ما يستفاد من هذا الحديث بالجملة مع ما قيل به من الضعف، ان الله سبحانه وتعالى ينزل، فنزول الرب جاء في الكتاب والسنه، وجاء ربك والملك صفا صفا، مجيء الرب ثابت في الكتاب، واذا جاء في الكتاب وجاءت السنه مثبته في ذلك، ولو كان في بعض طرق الحديث نوع ضعف يقال ان معناه صحيح تشهد له أدلة أخرى من الكتاب والسنة، فنزول الرب سبحانه وتعالى ثابت، وهو الذي يفصل بين العباد. هذا ما أشار إليه، والحديث يكرر مع ما تقدم، لا داعي لإطالة الكلام عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: النوع الثاني والثالث، بعد أن تحدث كثيرا عن النوع الأول هو الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال النوع الثاني من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم ويشعر فيه ليدخل الجنة، هذه عند كثير من أهل العلم خاصة أيضا برسول الله عليه الصلاة والسلام، أقوام عملوا صالحا وآخر سيئا تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترجع حسناتهم على سيئاته بشفاعته عليه الصلاة والسلام فيدخلون الجنة. الشفاعة النوع الثالث في أقوام آخر قد أمر بهم إلى النار لا فيشفع فيهم أن لا يدخلوها، وهم قد استوجبوا دخول النار بمقتضى أعمالهم، فيشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأذن الله له في الشفاعة فيهم ويدخلون الجنة ولا يدخلون النار، هذه أيضا خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. النوع الرابع شفاعته عليه الصلاة والسلام في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما يقتضيه ثواب أعمالهم، قالوا هذه عامة له عليه الصلاة والسلام ولغيره من الشفعاء بإذن الله. وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها زيادة على موافقتهم على الشفاعة العظمى، فيه العيد والله أعلم. ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عباشة بن محصن حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. الذي يظهر الله أعلم في هذا الحديث إن هذه خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال الحافظ ابن حجر. النوع السادس الشفاعة في تخفيف العذاب. أما يستحقه كشفاعته عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب لا شك إن هذه خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. يشفع فيها يخفف عنه العذاب لأن أبا طالب كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شخصية محبة القرابة بل كان يدافع عنه كثيرا ويستميت دونه ومع ذلك لم يحبه محبة شرعية لم يحبه لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفهم من هذا أن المحبة الشخصية العاطفية لا تفيد ولا تجدي ولا بد أن تكون المحبة محبة شرعية زيادة على أنه من أقاربه يجب أن يحبه لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اجتباه واصطفاه وأرسله إلى الثقلين. هذا المعنى هو الذي لم يؤمن به أبو طالب بسبب هذا صار من أهل النار. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نفعته في شيء وقد كان يذاك عنك في حياتك ويحبك؟ قال نعم أخرجته من ضحضان أخرجته من قعر النار إلى ضحضان النار يلبس عليه يغلي دماغه منهما وهو من أخف أهل النار عذابا. هذا التخفيف حصل بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما له من الموقف الكريم في جاهليته وإن كان كافرا. يستصحب كثير من الناس من العاطفيين كفر أبي طالب وأنه مات على الكفر وأنه من أهل النار ودائما العاطفة ليس لها حكم. وربما من يتبع عاطفته ويستشعر معها يقع في تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يقولون إن أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وأبا طالب في الجنة ربما قال بعضهم حتى عبد المطلب في الجنة هؤلاء يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون اتباعا لعاطفتهم عليهم أن يتركوا العاطفة ويصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليسوا يحبون أقارب النبي عليه الصلاة والسلام والديه وعمه وعمامه أكثر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو كان له من الأمر شيء ما دخلوا النار ولكن الأمر بيد الله. وأنتم تعلمون ما نزل في أبي طالب عندما كان يحاول رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا في مرض موته ويقول له يا عم قل كلمة أحاجتك بها عند الله. ولكن كفار قريش وكبراءه يجلسون عند راسه فيقولون لا على دين عبد المطلب. فهذه آخر كلمة قالها ومات عليها. في ذلك نزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق وقد هداه رسول الله صلى الله عليه وسلم هداية إرشاد ودلالة دله على الخير ودعاه إلى الخير. هذه الهداية حصلت لكن الهداية التي لم تحصل ولا يملكها غير الله هداية التوفيق والإلهام هداية القلب تلك خاصة بالله سبحانه وتعالى. اعترض على هذا التخفيف الذي دل عليه الحديث بقوله تعالى في هذا النفع قل أبي طالب نفعته الشفاعة. لو قال قائل كيف تنفعه الشفاعة وقد قال الله تعالى فما تنفعه شفاعة الشافعين يكون الجواب لا تنفعهم أي في خروجهم من النار. ولا يمنع ذلك أن تنفع من شاء الله أن تنفعه في تخفيف العذاب وقد نفعته